كانت كلمة في المقدمة التي ذكرها السيد رحمة الله عليه في أن موارد جريان الأصل النافي أو موارد تعارض الأصول في الأطراف هو في وجود تكليف فعلي على كل تقديرين، وهذا لا يتحقق إلا في الموارد التي يكون المعلوم الإجمالي فيها متعلق بحكم تكليفي أو بموضوع يمثل هذا الموضوع تمام موضوع الحكم التكليفي، إما أن يكون الشكل في الموضوع وهذا الموضوع هو الموضوع التام للحكم التكليفي، أو يكون الشك في أصل الحكم التكليفي. أما إذا كان بجزء الموضوع فإنه لا يؤدي إلى تعارض الأصول، ولا يكون التكليف تكليفا فعليا على كل تقدير، وعليه يمكن جريان الأصل النافي للتكليف. ثم تعرض إلى بعض المناقشات أو إلى بعض الأمثلة الجزئية التي يكون المدار فيها هل العلم بكل الموضوع بجزء الموضوع، ومنها ما ذكره المرزي النائيني إذا كان يعلم بعصبية إحدى الشجرتين ثم كان هناك ثمرة لإحدى الشجرتين وكان التصرف بهذه الثمرة حينئذ التصرف بهذه الثمرة هل يكون حراما، هل يكون موجبا للضمان أم لا؟ والمرزا النائيني اعتمد على في القاعدة الكبرى كلية لديه أنه من غصب شيئا فعليه ضمانها وضمان منافعها الفعلية والمتجددة، ويكون غصبه غصبا لها ولثمرتها أيضا. فهنا الحكم التكليفي بحرمة الغصب لهذه الثمرة وضمان هذه الثمرة لأنها مال الغير. السيد رحمة الله عليه السيد الخوي قال الكبرى نسلمها، لكن من قال أن هذه الثمرة هي ثمرة المقصود، هي ثمرة الشجرة المقصودة؟ هنا الضمان والحكم التكليفي مترتب على كون هذه الثمرة هي ملك للغير، تصرف في ملك الغير، التصرف محرز، كونه ملكا للغير هذا غير محرز، فيجري فيها أصالة عدم ملك للغير. ثم بعد ذلك قال بأن حل هذا الإشكال بأنه في موارد لا حاجة فيها للعلم الإجمالي، وذلك إذا نقول بأنه هل أن هذه الشجرتين مسبوقتان بالملك أو ليست مسبوقتان بالملك، هل هاتان الشجرتان مسبوقتان بالملك بمعنى أن هذه الشجرة الأولى أنا كنت مالكا لها، الشجرة الثانية الآخر يكون مالكا لها، وصار غصب للشجرة الثانية ثم اشتبهت الشجرة التي أنا اشتريتها بالشجرة التي غصبتها من الآخر، لكن كلا الشجرتين هناك سبق بملكية الغير لها. في حينئذ عندما يصير الشك في الثمرة التي تستعمل حينئذ يكون يحصل فيستصحب ملكية الغير ويحرم التصرف في ذلك النماء. أصير هنا باعتبار أن هذه أشك أن هذه أنا مالك لها أو لا، أو أن هذا التصرف في ملك الغير أستصحب ملكية الغير باعتبار هذه الشجرة كانت هناك يد سابقة عليها وأستصحب بقاء تلك اليد. الكلام كان في الصورة الثانية وهما إذا كان لو أحدهما مباحا للشخص نفسه واشتبه مع مغصوب وحصل النماء من أحدهما، فإجر قال بأن التصرفات إما أن تكون تصرفات متوقفة على الملك أو تصرفات متوقفة على الإباحة كالأكل والشرب، أو تصرفات متوقفة على الملك. توقف على الملك بمعنى البيع، عندما أبيع لا بيع إلا في ملك، يعني يجب أن يكون مالكا. فعندما يشك أن هذه والملكية أمر حادث حينئذ يستصحب عدم الملكية، استصحاب عدم الملكية يعني فساد البيع، فيفسد البيع لاستصحاب عدم الملكية. أما في الجهة الأخرى وهو من جهة الحكم التكليفي، أيضا حكم التكليفي مبني على حرمة التصرف في مال الغير، وأشك في وجود هذه الحرمة وعدمها باعتبار احتمال الإباحة موجودة، فأشك في حكم هذه في الحكم الشرعي لهذه، أكو حرمة لو ماكو حرمة، حينئذ تجي يكون مجرى للبراءة. هنا فقط يذكر بأنه الشيخ الأعظم في هذا المورد قال بأن البراءة في الأموال لا تجري. يعني إذا كان عندي شك في التصرف في مال معين فأشك في حرمة هذا التصرف وعدمه، يقول هنا البراءة لا تجري. ليش؟ لأن إثبات عدم ملكية الغير لهذا المال لا يبيح التصرف، وإنما يجب أن يكون التصرف بهذا المال له وجه حلال. يعني فقط إثبات عدم الملكية لا يؤدي إلى جواز التصرف، وإنما يجب أن يكون التصرف الحلال بوجه حلال، أن يكون هناك سبب هذا السبب هو يحلل التصرف، مو مجرد عدم ملكية الغير. فكان عنده في الإشكالية عامة في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل أنه في الأموال لا تجري البراءة في الأموال، وذلك تمسكا بقوله عليه السلام في الرواية: لا يحل مال إلا من حيث أحله الله، أو إلا من وجه أحله الله في الرواية. طب هذه الرواية يعني مجرد نفي كون هذا المال مال للغير لا يبيح التصرف، وإنما يجب أن يكون هناك سبب شرعي سبع مقبول شرعا أدخل هذا المال لي وحينئذ يحل لي التصرف. مجرد نفي كونه مال للغير هذا ليس كافيا في حلية التصرف. استنادا لهذه الرواية، السيد رحمة الله عليه في بعض التقريرات قال بأن هذه الرواية أصل من ابن جابر الشيخ، في بعض التقريرات في تقرير في المصباح يقول بأن هذه رواية مجهولة أصلا غير معروفة وليست موجودة في المجاميع الروائية، وهذا كان مثار تعجب في كثير من الأعلام في ذلك الوقت، وكثير من اعتمدوا على المصباح بأن الرواية موجودة، الوسائل يذكرها، الكافي يذكرها، التهذيب يذكرها، فكيف خفيت عليه رضوان الله تعالى عليه. فلذلك في تقريرات المرحوم السيد الشهيد لا يذكرها أنها موجودة في المجاميع الروائية، لعله في فترة من الفترات ما كان مطلع عليها واعتمد مثل على قراءات سابقة ولم يكن عاثر على هذه الرواية، لكن هذه الرواية مع وجودها فهي في سندها جهالة، فحينئذ يردها بأنه لا يعتمد عليها باعتبار أن في سندها مجاهيل. الأمر الثاني الذي يمكن رد بهذه الرواية هو أنه الرجوع إلى البراءة بحد ذاته هو سبب للحلية. كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، أو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا بحد ذاته هو سبب للحلية، أنه إلا من جهة أحلها الله، أنه من أسباب البراءة، من أسباب الحلية هي أدلة البراءة. فأنا عندما أرجع إلى البراءة ومن خلالها أتصرف فأكون قد عدت إلى تمسكت ماذا؟ تمسكت بوجه شرعي، والوجه الشرعي هو أدلة البراءة. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث هو أنه منشأ الحرمة، منشأ الحرمة هو احتمال كونها ملكا للغير، فاحتمال ملكيتها للغير استصحب عدم الملكية للغير، وهذا الاستصحاب هو استصحاب العدم الأزلي، استصحاب أن هذا في وقت من الأوقات في الزمان القديم حتى قبل إيجاده لم يكن مملوكا للغير، فاستصحب عدم ملكيته للغير. خب هذا حينئذ استصحاب عدم ملكيته للغير يحرز ماذا؟ أنه مما أحله الله. أما تقول خب هذا يقابله أيضا أنك لست مالكا له، أيضا عدم دخوله في ملكي، أيضا عدم دخوله في ملكي أيضا هو شنو؟ استصحاب. عدم دخوله في ملكي هو أيضا استصحاب. حينئذ خب أقول لا يدخل في ملكي، خب هذا شيء يثبت، حتى تثبت الحرمة إحنا بنشوف هذا يحرم التصرف فيه أو لا. مرة نقول استصحاب عدم ملك الغير له استصحاب عدم أزلي، فحينئذ يعني أنه ما أحله الله، ما دام الغير مو مالك فإذن ما هو أحله الله. ومرة أقول بأنه خب أكو استصحاب آخر، إني أشك أنه هذا ملكي أو ليس ملكي، استصحب عدم دخوله في ملكي. خب استصحاب عدم الدخول في ملك ماذا يثبت؟ هل يثبت أنه ملك للغير؟ إثبات كونه ملكا للغير، يقول هذا لا يثبت حرمة التصرف، لأنه راح يكون أصل مثبت. حرمة التصرف مبنية على كونه ملكا للغير. استصحاب عدم دخوله في ملكي يثبت أنه ملكا للغير، فتثبت حرمة التصرف، يقول هذا أصل مثبت. أما استصحاب عدم دخوله في ملك الغير يثبت أنه مما أحله الله، مو ملك الغير. فلما مو ملك الغير إذن محرم، لأن الحرمة إثبات ملكه للغير. لما هذا مو ملك الغير إذن ليس بحرام، فحينئذ هو مما أحله الله. الحرمة بعد ما تثبت، فحينئذ يقول إما أنت تؤمن باستصحاب العدم الأزلي، فإحنا عندنا طريقين. إذن طريقاً، إما استصحاب العدم الأزلي، استصحاب عدم ملكية الغير فيثبت أنه ما أحله الله، أو نرجع للبراءة تكون دليلاً شرعياً. فإما أن تقول بجريان استصحاب عدم الأزلي كما نقولها نحن، يعني المرحوم السيد القوي، فحينئذ يثبت كونه لا، فلا تثبت الحرمة. أو ترجع إلى أدلة البراءة، وأدلة البراءة هي وجه شرعي مما أحله الله، فحينئذ يكون رجوعا إلى وجه شرعي في إثبات حلية التصرف. خب هذا كله هو في ماذا؟ هو في هذه الجزئية أو في هذه المقدمة التي ذكرها المرحوم السيد الخوي رحمة الله عليه. وإن كان الأعلام، بقية الأعلام، ذكروا هذه المقدمة في آخر البحث. نرجع إلى أصل البحث. أصل البحث كان وين؟ أو عنوان البحث في ملاقي الشبهة المحصورة، إذا كان هناك طرف أو شيء لاقى أحد أطراف الشبهة المحصورة. نعم، المقدمة الأولى التي ذكرها وهو أنه الملاقي الذي نبحث عنه مورد البحث ومحل النزاع أن يكون الملاقي أو الأطراف التي لاقت أقل من أطراف العلم الإجمالي. أما إذا كانت هذا الشيء لاقى كل أطراف العلم الإجمالي فلا شك في وجوب الاجتناب عنه. الكلام أن تكون هناك ملاقات لبعض أطرافه. خب قال بأن هذه المسألة أيضا تحتمل أو فيها ثلاثة صور وثلاثة مسائل. الصورة الأولى إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين، ثم صارت الملاقات والعلم بالملاقات، يعني هناك ملاقات لطرف ثالث لأحد أطراف الشبهة المحصورة، والعلم بالملاقات كلاهما حصل بعد العلم الإجمالي. هذه أولا. الثاني، الصورة والعلم
شوف مصر مشاعر عندنا بلغها ويبتكر وخلاص طيب.
وكل نوع شو أن تتحقق ملاقات وأن تكون الملاقات شنو لشيء نجس. خب حينئذ لا، إذا الملاقات متحققة حينئذ الذي تحقق في الخارج هي ملاقات، صارت ملاقات لهذا الطرف وهذا الإناء المعين، حينئذ لا أعلم بأن النجاسة في هذا الإناء كانت لولا، هناك شك في كون النجاسة في هذا الإناء لولا، فحينئذ لما يكون مشكوك النجاسة فلا يحكم بنجاسته. حينئذ إما أن نقول أصالة الطهارة هي المحكمة أو أصالة عدم ملاقات النجس، لأن أكو جزء من الموضوع تحقق وهو الملاقات، الجزء الثاني ما تحقق ماكو علم به وهو أنه لاقى النجس، فحينئذ هذا الذي لاقاه نجسا أو لا، فإما أن نقول أصالة عدم ملاقات النجس لأن ملاقات النجس أمر حادث فأستصحب عدم ملاقات النجس، أو أستصحب أصالة الطهارة أنه أشك في أن هذا الملاقي طاهر أو لا، أصالة الطهارة أنه لا أعلم بوجود نجاسة، فتكون أستصحب أرجع إلى أصالة الطهارة، ما أرجع للإصحاب في الموضوع على غرار البحث اللي تقدم لنا في أحكام الميت ومس الميت، أنه إذا تردد أنه مس ميتا آدميا أو دار الأمر أكو علم إجمالي أن هذول الجسدين صار المس لأحدهما، هل يجب غسل المس؟ غسل المس شنو موضوعه؟ مس وكونه لميت آدمي قبل أن يغسل بعد برده، المرض العنوان الأول تحقق العنوان الثاني ما تحقق، فأصالة العدم، أصالة عدم مس الميت. فهنا أيضا كذلك يقول إما أن نقول بأصالة عدم ملاقات النجس أو نرجع إلى أصالة الطهارة، هذا هو القول الأول اللي تبناه السيد الخوي رحمة الله عليه بأنه عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي. في قبال هذا القول من ذهب إلى وجوب الاجتناب، من ذهب إلى وجوب الاجتناب لازم يبين كيف نحكم ب تحقق الموضوع في هذا الطرف الملاقي أنه نجس حتى يتحقق الحكم وهو وجوب الاجتناب عنه. هذا إن شاء الله يعني. أي